إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام في تفسير سورة الفاتحة يقول ربنا تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قوله عز وجل الرحمن الرحيم فيه اسمان من أسماء الله جل وعلا من الأسماء المشهورة المعروفة لدى جميع المسلمين وهذان الاسمان العظيمان الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل والفرق بينهما أن الرحمن هو الذي يتصف بالرحمة في ذاته على سبيل الكمال والتمام فربنا سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة على وجه الكمال والتمام هو الذي بلغ النهاية في الرحمة جل في علاه فرحمته أعظم من كل رحمة وأوسع من كل رحمة وأكبر من كل رحمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه والرحيم هو الذي يتصف بالرحمة في فعله فيرحم من شاء من خلقه الرحيم هو الذي يوصل الرحمة إلى عباده على حسب ما يشاء سبحانه وتعالى بألوان النعم العظيمة والمنن الكثيرة التي لا يحيط بها إنسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالرحمن والرحيم كلاهما يدل على صفة واحدة على صفة الرحمة لله عز وجل وإذا تأملت فيما ذكرناه عرفت كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. فربنا سبحانه وتعالى في ذاته يتصف بالرحمة الواسعة العظيمة الكبيرة التي بلغت النهاية، فلا تشبهها رحمة ولا تماثلها رحمة. وربنا تبارك وتعالى يرحم من شاء من خلقه، ينعم عليهم ويوصل إليهم ألوان البر والإحسان في كل وقت وفي كل حين، لا ينفك العبد عن نعمة من الله عز وجل، لا ينفك العبد عن رحمة من الله تبارك وتعالى. فتأمل أخي في الله في هذا الأمر العظيم، وتأمل كيف ذكر في هذه السورة العظيمة في هذا السياق، وتأمل في معنى الحمد الذي ذكرناه من قبل، الذي هو الوصف بالجميل وحسن الثناء. فنحن نصف الله تبارك وتعالى بالجميل، نصفه بالأوصاف الجميلة، ونثني عليه أجمل الثناء. لماذا؟ لأنه يتصف بأوصاف الكمال، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فتأمل كيف ذكر هذان الاسمان في هذا السياق تأكيدا على معنى الحمد لله عز وجل. فالله تعالى يستحق الحمد لكمال أسمائه وصفاته، لكمال أفعاله، لكمال رحمته. يستحق الحمد لأنه الرحمن الرحيم، يستحق الحمد لأنه هو الذي يتصف بالرحمة على هذا الوجه الكامل التام الذي لا يكون لسواه سبحانه وتعالى. فكل رحمة سوى رحمته فهي ناقصة، وكل رحمة سوى رحمته فإنها يعتريها النقص، ويعتريها العجز، ويعتريها غير ذلك من الألوان التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. وأما ربنا سبحانه فإنه بلغ النهاية والكمال في رحمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أردت أن تعرف شيئا عن سعة رحمة الله عز وجل فانظر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الخلق جميعا حتى الدواب يتراحمون من جزء واحد من أجزاء الرحمة. وكم بقي؟ بقي 99 جزءا عند ربك سبحانه وتعالى، عند الرحمن الرحيم. فتأمل كم تبلغ سعة رحمة الله عز وجل، تأمل في ذلك واعرف كمال ربك سبحانه وتعالى، واحمده وأحسن الثناء عليه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وهذه الرحمة الواسعة هي التي قال فيها الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وسعت جميع الأشياء. فإذا أردت أن تدخل في رحمة الله عز وجل، وإذا أردت أن تكون ممن كتبت لهم رحمة الله تعالى، فاستمع: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كتبت رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، كتبت لمن؟ للمتقين العاملين المؤمنين الصالحين. فسأكتبها للذين يتقون، الذين يتقون ربهم ويخشونه فيفعلون ما أوجبه ويتركون ما حرمه، والذين يؤتون الزكاة وهذا من جملة التقوى ومن فعل الفرائض، والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا هو الأصل، الإيمان بآيات الله عز وجل. فالرحمة تكتب أي تضمن بضمان الله عز وجل لمن كان على هذه الصفة، للمؤمنين المتقين. واستمع أيضا لقول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ضمنت رحمة الله عز وجل للتائبين للمستغفرين. من عمل منكم سوءا بجهالة، وكلنا كذلك، كلنا خطاؤون، كلنا جاهلون، كلنا يعمل السوء. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فلا بد من التوبة والاستغفار والإصلاح، الإتيان بالعمل الصالح. من فعل ذلك فإن رحمة الله له مكتوبة مضمونة بضمان ربه سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، وإن الله لا يخلف الميعاد. فتأمل أخي في الله واعلم أن هذه الرحمة الواسعة ليست مكتوبة إلا للمتقين، ليست مضمونة إلا للصالحين، فاحرص على أن تكون منهم، احرص على أن تتعرض لرحمة الله عز وجل، وذلك يكون بتقواه وخشيته والالتزام بصراطه والعمل بأحكامه. هكذا تكتب رحمة الله عز وجل، وهكذا يكون المؤمن على صراط ربه سبحانه وتعالى مستقيما ملتزما متعرضا لرحمة ربه عز وجل. وتأمل أيضا عندما تكون في الصلاة وتقرأ بهذه الآيات، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال ربك سبحانه وتعالى مجيبا: أثنى علي عبدي. إذا تكرر الحمد، إذا تكرر الوصف بالجميل، إذا تكرر وصف الله تعالى بما وصف به نفسه، إذا تكرر ذكر أسماء الله التي سمى بها نفسه، فهذا ثناء على الله. وأي ثناء أكمل من الثناء على الله عز وجل؟ وأي ثناء أعظم مما أثنى به الله على نفسه؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن كتبت له رحمته الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هو الله عز وجل، سمى نفسه في هذه الآية ووصف نفسه بأنه كذلك، بأنه مالك يوم الدين. وهذه الآية إخوة الإسلام فيها قراءتان معروفتان ثابتتان: مالك يوم الدين بالألف بعد الميم، وملك يوم الدين بدون ألف، مالك وملك. والقراءتان متواترتان ثابتتان معروفتان، وهما حسنتان صحيحتان، لكل منهما من المعنى ما ليس للأخرى. فمالك، المالك هو الذي يملك الأشياء على وجه الخصوص، هو الذي يملك كل شيء بمفرده، فيستطيع أن يتصرف فيه كيفما يشاء. إذا كان عند العبد مثلا بيت وسيارة وأرض ودابة إلى آخره، فهو يملك كل شيء من هذه الأشياء على حدة. كل شيء من هذه الأشياء في ملكيته، السيارة ملكه والبيت ملكه إلى آخره، ويستطيع أن يتصرف في كل شيء من هذه الأشياء. فله أن يبيع البيت، وله أن يبيع السيارة، وله أن يبيع البيت والسيارة، وله أن لا يبيع شيئا، يتصرف كيفما يشاء. فالمالك هو الذي يملك الأشياء على وجه الخصوص، وأما الملك فهو الذي يملك ملكا عاما. إذا تكلمنا على الملوك من الناس، الملك من الناس هو الذي يملك ملكا عاما، يقضي، يحكم، يأمر بكذا وينهى عن كذا، ينظم الشؤون والأحوال، يصرف الأمور. هذا شأن الملوك من الدنيا، ولله المثل الأعلى. والفرق بين الأمرين أن مالك الأشياء على الخصوص لا يملك على العموم. فالواحد منا مثلا كرعية يملك أشياء، يملك بيته وسيارته وأرضه، لكنه لا يملك البلد، لا يملك البلد كلها، لا يستطيع أن يحكم أو يقضي أو يتصرف بألوان السياسة، ليس ذلك له. والملك الذي يملك ملكا عاما لا يملك الأشياء على وجه الخصوص، فليس للملك أن يبيع سيارة واحد من الرعية، أو يبيع بيته، أو يبيع أرضه، ليس له أن يملك الأشياء على وجه الخصوص ولا أن يتصرف فيها. ففي كل منهما من المعنى ما ليس في الآخر، وربنا سبحانه وتعالى له المعنيان جميعا. فربنا تبارك وتعالى ملكيته ملكية تامة، وملكه ملك تام، فيملك كل شيء، يتصرف في كل شيء كيفما شاء سبحانه وتعالى، وهو يملك ملكا عاما، يملك الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها، يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد وينفذ أحكامه في الخلائق، لا يستطيع أحد أن يخالف ذلك. فربنا تعالى هو الملك وهو المالك، له المعنيان جميعا. ولهذا جاءت الآية بهاتين القراءتين حتى يثبت المعنيان لله عز وجل، وحتى لا يتوهم أحد شيئا من النقص في ملكية الله سبحانه وتعالى. فربنا تعالى هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين. وما يوم الدين؟ يوم الدين هو يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الثواب والعقاب. والدين يطلق على هذا، الدين يطلق على الجزاء والحساب، كما في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين. ومن السلف من قال، وهذا تفسير رائق، قال: ملك يوم الدين ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. ما الفرق؟ الفرق أننا في أول الكلام قلنا الدين هو الحساب والجزاء، وأما على هذا التفسير فالدين هو ما يدين العبد ربه به، هو الاعتقاد، الإسلام. ففسر الدين بالدين نفسه الذي هو ما يدين العبد ربه به الذي هو الإسلام. فعلى هذا القول مالك يوم الدين ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين، وهكذا شأن يوم القيامة، لا ينفع في ذلك اليوم إلا الدين، كما قال تعالى، والقرآن يؤكد هذا التفسير أيضا ويصوبه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكما قال الخليل إبراهيم عليه السلام في دعوته: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي ذلك اليوم لا ينفع إلا الدين، لا ينفع إلا الإسلام، لا ينفع إلا الإيمان، لا ينفع إلا التقوى. بهذه الأشياء ينجو العبد في ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم ربنا تبارك وتعالى هو الملك وهو المالك، تتجلى ملكيته في ذلك اليوم وتتضح وتظهر عندما يندثر الملوك كلهم، وعندما ينادى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعندما يقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين هم؟ لا وجود لهم. كل ملك قد زال، كل ملك قد مات، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. في ذلك اليوم يتجلى ملك ربنا تبارك وتعالى، لا منازع له ولا كفء له ولا ند له، كل شيء يقع بين يديه خاضعا ذليلا خاشعا، كل ملك يزول وكل ملك يزول. في ذلك اليوم يتجلى ملك ربنا تبارك وتعالى، يتجلى عدله عز وجل، وتتجلى رحمته تبارك وتعالى، فيثيب من شاء برحمته ويعاقب من شاء بعدله. في ذلك اليوم لا ينفع إلا الدين، لا ينفع إلا الإسلام، لا ينفع إلا تقوى الله عز وجل. فتأمل أيها المسلم واعتبر، وانظر ماذا أعددت لذلك اليوم، انظر ماذا أعددت لذلك اليوم الذي يكون ربنا تبارك وتعالى وحده هو مالكه وملكه. انظر ما أعددت ليوم لا ينفع فيه إلا الدين. وتأمل عندما تقرأ هذه الآية أيضا، فيقول لك ربك تبارك وتعالى مجيبا: مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. التمجيد هو التعظيم، وتعظيم الله سبحانه وتعالى بكونه مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، هذا من أبلغ التعظيم لله عز وجل. والتفويض إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الملك والمالك على الحقيقة، فأنت تفوض أمرك إليه، تفوض أمرك إلى من بيده الملك، تفوض أمرك إلى الذي يحكم ويقضي ويفصل بين عباده، تفوض أمرك إلى الذي يملك الضر والنفع، تفوض أمرك إلى الذي يملك الثواب والعقاب. فإذا قلت هذه الآية ووصلت إليها في الصلاة، عندئذ يجيبك ربك تبارك وتعالى: مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في ذلك اليوم. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه إلا الدين. اللهم اكتب لنا الحسنى في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لنا الحسنى في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن وسعتهم رحمتك. اللهم اجعلنا ممن وسعتهم رحمتك. اللهم اجعلنا ممن وسعتهم رحمتك. واكتب لنا الحسنى في الدنيا والآخرة، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.